من يصادق ومن يجاري ومن يماشي؟ نريد أن نعرف. فأراد أن يبين لك المصنف رحمه الله تعالى من هو زميلك في الطلب، من هو زميلك في الطلب. قال رحمه الله تعالى: أدب الزمالة، يعني زميلك في الطلب من هو؟ قال:
إحدى قرين السوء، كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس.
صدق رحمه الله، قال لك احذر قرين السوء، احذر قرين السوء. إياك أن يكون هذا الصاحب في الطريق ساحب لك للشر، إياك أن يكون هذا الصاحب لك في الطريق ساحب لك إلى الشر، اجعله يسحبك إلى الخير. بصحبتك له ابحث عن صاحب ساحب للخير. ولهذا احذر قرين السوء، احذر من يثبطك ومن يهبطك عن مجالس العلم، من يجعل طريق الطلب عليك شاق، احذر. ولكن انظر إلى ذلك القرين الذي يعينك في الطلب وفي طريقك إلى الله جل جلاله. قال: كما أن العرق دساس، وفي ذلك يروى حديث موضوع لا يصح، وهو: تخيروا إن طفكم فإن العرق دساس، أو كما قيل، أسمع هذا منتشر بين الناس. قال: فإن أدب السوء دساس. صدق رحمه الله، الإنسان وإن كان صاحب أدب وخلق، لكن لمصاحبته لرجل صاحب سوء فلا شك أنه سيتأثر، لأنه بشر، أليس كذلك؟ سيتأثر. ذاك الرجل يتكلم الكلام البذيء، فهذا لا بد مع مرور الوقت أنه يصبح كذلك الرجل جزمة. إن لم يكن مثله فإنه في أقل الأحوال أنك تجد أن هذا الرجل تخرج منه الكلمات البذيئة. لماذا؟ الصاحب ساحب، فهذا الرجل يتأثر. فإن أدب السوء دساس، فقد بل ليس قد بل تصاب. لماذا؟ بأدب السوء لأجل مقارنتك لرجل هو صاحب سوء. فعلى الطالب أن يختار الرفيق في طلب العلم، يختار الرفيق ليس في طلب العلم فقط، حتى في حياته في طريقه إلى الله، لأن الناس كما تعلمون منهم شياطين الإنس ومنهم شياطين الجن، وهناك في الإنس من هو شيطان يجرك إلى الفواحش ويجرك إلى المحرمات ويجرك إلى معصية الله جل جلاله، بل يحقر لك المعصية ويجعل المعصية أنها لا شيء. فهذا لا يصاحب ولا يجالس. لماذا؟ لأنه لا خير في الجلوس معه. فهذا رفيق سوء، وعلى الإنسان أن يحذر رفيق السوء. يقول رحمه الله:
إذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة.
نعم، إذ الطبيعة نقالة، طبيعتك ستنتقل مما أنت عليه إلى طبيعة من هو معك. وهذا يلاحظ، تجد ما شاء الله رجل يعيش في بيت صاحب أخلاق، وهذا الرجل تجده ما شاء الله من صغره وهو محافظ وهو وهو وهو، لكن أتاه رجل صاحب سوء، سبحان الله، انتقلت حياته من تلك الأخلاق وذلك الأدب إلى ماذا؟ إلى الفواحش والزنا وهو لأجل ماذا؟ لأجل ذلك الرفيق، وهو رفيق سوء وصاحب السوء. الإنسان عليه أن يتحرى وينظر من يصاحب، لأن الطبيعة نقالة والطباع سراقة، من حيث لا تشعر، من حيث لا تشعر إلا وأنت كذلك الرجل الذي أنت معه. هذه طبيعة، يتأثر الإنسان بمن يصاحب. فعلى الإنسان أن يتحرى وينظر في أبنائه وفي إخوانه، مع من يذهبون ويسيرون، يتحرى، هذا أمر لا بد منه. قال:
والناس كأسراب القطى مجبولون على تشبه بعضهم ببعض.
صدق، والناس كأسراب القطى، وهو نوع من الطير، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. صح كما قال رحمه الله، الإنسان مجبول على أن يتشبه بمن معه. ولهذا أنت تجد الإنسان لما يعيش في بلدة ولا يستطيع أن يشد عنها، فتجد يلبس ما يلبسون. لماذا؟ لأن الطبع. فالتشبه هذا أمر ملاحظ، فعلى الإنسان أن يتحرى من يتشبه به ومن يأخذ عن من يأخذ سمته. عليك أولا أن تهتدي بسمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عنه، وإن خالفني الناس وإن خالفك الناس لا يضرك، لأن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق كل هدي. هذا أمر لا بد أن تجعله نصب عينيك. ولكن إن وجدت في بلد ما شاء الله أهل العلم وتجد ذلك السم، فعليك أن تهتدي بهم، لا لأنهم فعلوا ذلك وهو سمت لهم، لا، لأن سمتهم هو سمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر لا بد أن تنتبه له. فعليك أن تختار بحياتك من يعينك على طاعة الله، من يعين لا من يخذل عن الطاعة. قال:
فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب.
نعم، فاحذر ماذا؟ معاشرة ذا من كان كذلك فإنه العطب، يعني الهلاك، فإنه الهلاك. إذا صاحبت قرين السوء فأذن بالهلاك. لماذا؟ لأنه إلى ماذا سيهديك؟ هل يهديك إلى الصراط المستقيم؟ لا، إنما يهديك إلى صراط الجحيم، نسأل الله السلامة. فعلى الإنسان أن يتحرى. كم من ناس وكم من قصص نسمع، العجب العجاب والله، قرين سوء كم جر من الناس إلى الهلاك وإلى المهلكة. لماذا؟ لعدم التحرى. ثم هل ينفع الندم؟ لا والله، يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أبيه، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر من الجميع. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كلهم يتبرأ، لا ينفعك أحد. الأخلاء بعضهم، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا من؟ إلا المتقي. الله أكبر. انظر، الأخلاء الأصدقاء في الدنيا لأجل الدنيا، بعضهم لبعض يوم القيامة عدو، يعادي بعضهم بعضا، إلا من يا رب؟ إلا المتقين، هناك تكون الأخوة الحقيقية. أما أخوة الدنيا والله لا تدوم، بمجرد أنك ما كان عندك فقدت وفقدت المحبة، لأنه لا يحبك لأجل الله وإنما لأجل الدنيا. ولهذا الحب في الله أمر عظيم، الحب في الله أمر عظيم، يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا حديث مشهور معروف. ومنهم تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، أمر عظيم. قال:
والدفع أسهل من الرفع.
نعم، والدفع أسهل من الرفع، وهذه قاعدة فقهية، هذه قاعدة فقهية. الدفع أسهل من الرفع. كيف؟ أن تدفع من يأتيك بالسوء والشر أسهل مما لو بعد ذلك تأثرت بالشر أن ترفعه عنك، صعب، لأنك تأثرت به، فمن البداية اقطعه فهو أسهل، ما تعلم ما في هذا الشر فتقطعه عنك، لكن بعد الخوض فيه يزينه الشيطان لك ما تستطيع أن ترفعه، صعب، إلا أن توفق من الله جل جلاله، وإلا من الصعب. فلماذا تدخل؟ لا، الدفع أسهل من الرفع، قاعدة فقهية عظيمة. قال:
وعليه فتخير للزمانة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير.
نعم، خذ تقسيم الصديق في أدق المعايير، وسيبينه إن شاء الله تعالى. إذن تخير للزمالة والصداقة من يعينك على ماذا؟ على مطلبك. ما هو مطلبك في الدنيا؟ الآخرة. مطلبك في الدنيا مرضاة الله جل جلاله، إذن تبحث عن من يعينك على طاعة الله، على من يذكرك إذا نسيت، على من يقول لك هذا حرام وهذا حلال. هذا هو الصديق، هذا الذي ينفعك بإذن الله تعالى. قال ويقربك إلى ربك. دائما تجد هذا الرجل يذكرك بالله، دائما تجده يعظك، هذا هو الصديق. ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى هذه الكلمات مأخوذة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك ومثل الجليس السيء كنافل الخير.
نعم، والحديث مشهور معروف أيضا لديكم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح كمثل ماذا؟ كمثل حامل المسك. والحديث طويل، إما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن يحذيك، وإما أن إذن تجد أمور طيبة جدا. ومثل الجليس السيء كنافخ الكير، نافخ النار، ماذا تجد منه؟ الرائحة الذي تجد يحرق الحديد، ماذا تجد منه؟ الرائحة النتنة أو أن يحرقك أنت، ما تستفيد. انظر إلى هذا المثل العظيم، فعليك أن تختار الصديق لما أنت عليه لهذا الطريق. يقول رحمه الله
فعليك باختيار الطريق الصالح الذي يدلك على الخير ويبينه لك ويحثك عليه ويبين لك الشر ويحذرك منه.
نعم، عليك أن تختار هذا الصديق. من هو؟ الذي يدلك على الخير ويحثك عليه ويدلك على الشر ويحذرك منه، لابد، ويحذرك منه، لأن الأمر عظيم. أما جليس أجلس معه قيل وقال وفلان وفلان ومضيع للوقت وطعن في الناس وغيبة ونميمة وأمور لا فائدة منها، هذا لا يعين على طاعة الله، هذا يعين على ماذا؟ على معصية الله وعلى قسوة القلب. دائما الصديق الذي يذكرك بالآخرة ويذكرك بالله وبالموت، هذا الذي يريد لك الخير. والذي يغمسك في الدنيا ويشغلك عن الآخرة، اعلم أنه ما أراد لك الخير. لماذا؟ لأن الانشغال بالدنيا والانغماس فيها يشغل عن الآخرة. لكن خذ من دنياك ما يعينك على الآخرة، لا أنك تنغمس وتنسى الآخرة، أليس كذلك؟ قال
وإياك من جليس السوء، فإن المرء على دين خليله، وكم من إنسان مستقيم قيد له شيطان من بني آدم فصده عن الاستقامة.
الله أكبر. نعم، كم من إنسان قيد له شيطان من بني آدم، ماذا فعل؟ صده عن الاستقامة. تجد هذا الرجل صالح على سمت وهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن جاءه ذلك الشيطان الإنسي وأخذ يجره، يا فلان ما في إشكال تجلس معنا إن شاء الله المجالس، ما يكره في البداية في الحرام كشيطان الجن. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تتبعوا خطوات، ما قال خطوة، خطوات الشيطان، وما قال لا تتبعوا الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان ما يأتيك يقول لك افعل، لا، يتدرج معك خطوة 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 إلى أن يصل إلى ما يريد. وهكذا هذا الشيطان الإنسي، ما يأتي لك يقول لك تعال إذني، لأنه يعرف بأنه لو قال لك هذا لن تقبل، لكن ماذا يقول؟ تعال نجلس في مكان فلاني، تعال كذا، تعال ما شاء الله نخرج نمر في الأسواق، تعال تعال تعال، إلى في النهاية أن يصبح الأمر عندك عادي تعتاده نفسك. لما تعتاد النفس الحرام ما تبالي، يصبح القلب ميت، نسأل الله السلامة. ولهذا تجد بعض الناس لما تمر به المنكرات ما ينكر حتى بقلبه، وهذا أمر عظيم. لماذا؟ لأن القلب أصبح ميت ما يبالي، لكن صاحب القلب الحي تجد أنه ينكر بقلبه. لماذا؟ لأن قلبه حي بالإيمان، فهذا يذبح لك الإيمان ذبحا، يقتل إيمانك، فإياك وإياه، فر من المجذوب كفرارك من الأسد، احذر قرين السوء. قال
جاهل قاصد يسر له من يدله على الخير بسبب الصحبة.
نعم، تجد إنسان في فسق وفجور، لكن سبحان الله غيض الله له صحبة صالحة صادقة داعية إلى الله، فنقلوه مما فيه إلى بيت الله جل جلاله وإلى طاعة الله، بل قد يكون بعد ذلك داعية إلى الله. كيف؟ الله أراد له الخير وهو سلك مسلك الخير. الصحبة لها دور، على الإنسان أن يختار الصاحب. قال
وبناء على ذلك نقول إذا كان في مصاحبة الفاسق سبب كهدايته فلا بأس أن تصحبه.
نعم، لكن هذا بشرط أن تعلم أنك لن تجر. أما إذا كنت تخشى على نفسك فإياك وإياه، إياك وإياه. تقول والله أنا أدعو، بعض الناس نعلم منه يقول والله أنا أذهب إلى المجلس أدعو. كيف تدعو وهو لا علم لديه ولا حجة؟ بل في بداية تجد عنده ضعف، ورفقاء السوء الذين كانوا معه يقول أنا أدعوهم، ثم سبحان الله يذهب يتدرج يريد أن يدعوهم، بعد ذلك هم دعوه إلى الضلال، هم دعوه إلى الفسق والفجور. إياك وإياه إذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تستطيع، بعد أن تتمكن وتأخذ معك من إخوانك من يكون معك ويدعو فلا بأس. أما أنك تعلم من نفسك أنك لا تستطيع، إياك وإياه. لماذا؟ لأن الإنسان أولا ينجو بنفسه، هذا أمر خطير، أولا ينجو بنفسك ثم بعد ذلك ادعو إخوانك. قال
تدعوه إلى بيتك، تأتي إلى بيته، تخرج معه للتمشي بشرط ألا يقدح ذلك في عدالتك عند الناس.
نعم، وهذا أمر مهم، أن المشي معه للدعوة لابد أن تعلم الناس أنك تمشي معه لدعوته، لا أن الناس تراك معه يقول له انظر فلان يدعون إلى الخير ويدعون إلى كذا ويمشي مع فاسق، وهذا نعلم عنه كل سوء، فتتغير نظرة الناس إليك، فما تستطيع بعد ذلك تدعو إلى الحق، هذه مفسدة، أليس كذلك؟ انتبه إلى هذا. قال
وكم من إنسان فاسق هداه الله تعالى بما يسر الله له من صحبة الخير. وقوله الدفع أسهل من الرفع، هذه قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب في القواعد الفقهية، وبمعناها قول الأطباء الوقاية أسهل من العلاج.
نعم، الوقاية أسهل أو خير من العلاج، أنت تقي نفسك من المرض خير لك من أن تمرض ثم تعالج، لأن المرض قد لا يرتفع بعد ذلك، لكن الوقاية من البداية أصلا قطعت المرض عنك وارتحت، لكن تدخل في المرض ثم بعد ذلك تطلب العلاج قد يرتفع وقد لا يرتفع، ولهذا كان الدفع أسهل من الرفع. صحيح، أليس كذلك؟ قال
لأن الدفع ابتعاد عن الشر وأسبابه، لكن إذا نزل الشر صار من الصعب أن يدفعه الإنسان. قال رحمه الله أولا صديق منفعة.
نعم، بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يقسم ويبين لك من هم الأصدقاء، ولهذا قال خذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. من هم الأصدقاء؟ انظر ما يخرج عن ثلاثة، الأصدقاء هم هؤلاء، من هم؟ قال
أولا صديق منفعة.
صديق منفعة يصاحبك لأجل منفعة دنيوية، انقطعت المنفعة انقطع عنك، رجعت المنفعة رجع إليك، صاحب منفعة فقط يصاحبك ويصادقك لأجل ما عندك، لأجل ما عندك من الجاه أو من مال أو من غيره، لكن لو فقد هذا أو فقدت هذا قطعك، إذن ذهبت الصداقة، أين الصداقة؟ الثاني
صديق لذة.
صديق لذة يتلذذ بأمور معك، لكن إذا فقدت هذه اللذة ذهبت الصداقة. الثالث
صديق فضيلة.
صديق فضيلة، وهذا الذي عليك أن تعض عليه بالنواجذ، هذا الذي تتمسك به، هذا هو الذي يبحث عنه، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله
فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما.
نعم، منقطعان بانقطاع موجبهما. الموجب لهذه الصداقة أولا اللذة، انقطعت انقطع، إذا انقطعت اللذة انقطعت الصداقة. الموجب للصداقة الأولى صداقة المنفعة، انقطعت المنفعة انقطعت الصداقة. الثالثة صديق الفضيلة، وهذه لا تنقطع إلى الموت، لأنها لو انقطعت أيضا تنقطع الصداقة، لأنه لا فائدة من صديق لا فضيلة فيه، لأنه سينتقل إلى الأول والثاني، لكن الفضيلة الغالب فيها أنها تبقى وهي التي تدوم. قال
واللذة بالثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه.
نعم، التعويل عليه وهو الذي يبحث عنه، وهو الذي يصادق، وهو الذي يماشى، وهو الذي يحب في الله ولله. قال
وهو الذي باعد صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما.
نعم، وهو الذي باعث صداقته ما هو؟ تبادل الاعتقاد. اعتقاد ماذا؟ تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما. هو يزرع فيك الفضائل وأنت تزرع فيه الفضائل، وهكذا. أنت تبين له الخير وهو يبين لك الخير، أنت تحذره من الشر وهو يحذرك من الشر. هذا هو الأخ الحقيقي، هذا هو رفيق الطريق. قال:
وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها.
صدق رحمه الله، صديق الفضيلة عملة صعبة نادرة، ما تجد إلا من رحم الله. أكثر الناس إلا من رحم الله تجده يصادقك لأجل دنيا، لأجل مال، لأجل جاه، لأجل كذا، وقل أن تجد من يصادقك لأجل الآخرة. قل من يصادقك لأجل الله وفي الله، خالص لأجل الله، هذا نادر إلا من رحم الله. طبعا يوجد، لكن هذا ندرة. ولهذا على الإنسان أن يخلص النية في صداقته لإخوانه، أنه لا يريد منهم جزاء ولا شكورا، يريد الدار الآخرة، يريد وجه الله. عليك أن تتحرى هذه النية حتى تكون من السبعة، وحتى تلقى الله بهذا العمل الصالح يوم القيامة. قال:
ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك: ما بقي من لذات الدنيا شيء إلا أخ أرفع مؤونة التحقق بيني وبينه.
الله أكبر. يقول: ما بقي من لذات الدنيا شيء، فنيت اللذات تفنى، يقول: إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. الله أكبر، يحافظ علي وأحافظ عليه، يذكرني وأذكره، هذا هو الصديق الذي يبقى، هذه هي اللذة التي أجدها يقول في الدنيا، هذه هي التي بقيت. أما في الدنيا وما كان للدنيا فهو لا يبقى، لأن لذته كاذبة وفانية، لأنها كما قلت لكم لو انقطع الموجب انقطعت الصداقة، أمر خطير. قال:
وباللطيف ما يقيد قول بعضهم: العزلة من غير عين العلم، العزلة من غير عين العلم زلة، ومن غير زاي الزهد علة.
الله أكبر، صدق. العزلة من غير عين العلم عزلة، ارفع العين، زلة، بغير عين العلم العلم تصبح زلة. لو قال الإنسان: أنا أعتزل الناس، لكن بغير علم تصبح زلة عظيمة، يزل ويضيع. ولهذا انظر إلى الدقة، يقول: عزلة، ارفع العين، تصبح زلة. لماذا؟ لأن عين العلم مطلوب هنا، وهو العلم إذا أردت أن تعتزل. ومن غير زاي الزهد علة، مرض، ارفع عزلة، ارفع الزاي، ماذا تصبح؟ علة، رفعت الزاي فقط، زاي الزهد أصبحت علة ومرض. وصدق رحمه الله. إذن إذا أردت أن تكون معتزلا للناس لا بد من العلم والزهد. كيف؟ العلم سيحصنك الله به ويحميك به، وتعرف من أين تدخل وتخرج، والزهد يمنعك من أن تطلب من الناس، وإلا لن تكون زاهدا، يمنعك من أن تحتاج الناس، لأنك تقول أعتزل وبعد ذلك تذهب إلى الناس تتكفف الناس، أين الزهد؟ إذن لابد من علم يعصمك من الزلل، وزهد يعصمك من مرض الطلب من الناس وترجي الناس. هذا إذا أردت أن تعتزل الناس، وإلا ابقى مخالطا للناس. انظر إلى كلمات يسيرات ولكن حكم عظيمة فيها، أليس كذلك؟ قال:
قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا لا بد من علم ولا بد من زهد قبل أن ينعزل الإنسان عن الناس. هؤلاء الأصدقاء قسمهم إلى ثلاثة أصدقاء: أولا صديق منفعة،
احذره فإنه لا خير فيه. قال:
وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك.
نعم، ينتفع منك بمال أو جاه أو غير ذلك، هذا ينتفع منك بهذه الأمور ويصاحبك لأجلها، لكن لو انقطعت انقطع. قال:
فإذا انقطع الانتفاع فهو عدوك، لا يعرفك ولا تعرفه.
الله أكبر، وهذا كم سمعنا، صديق ما شاء الله حميم، لكن لما فقد من الدنيا
أصبح عدو لدود. لماذا؟ لأن الأمر كان لأجل الدنيا، فلان كان ما شاء الله ماسك منصب كذا، والناس عنده ما شاء الله، ذاك الصديق لما تراه تقول هذا صديقه الحميد، لكن لما سحب عنه ذلك المنصب ما يسأل عنه ولا يزوره، أين الصدقة؟ نعم، هو ما كان يصادق هذا الإنسان، ذات الإنسان، شخص الإنسان، كان يصادق منصبه فقط. المنصب انتقل إلى زيد، إذن لابد أن ننتقل إلى زيد ونترك عمرو الذي كان مسكين يقربني ويفعل ويفعل ويفعل. لماذا؟ لأنها كانت لأجل الدنيا، وما كان لغير الله فلا يدوم. قال:
وما أكثر هؤلاء.
نعم، ما أكثر هؤلاء، نسأل الله السلامة. قال:
ما أكثر الذين يلمسون في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون.
صدق، هؤلاء كثير ما شاء الله، إذا أعطيت قالوا هذا هو الصديق، ما شاء الله أعطانا، لكن إن منعت لأجل مصلحة قالوا بدأ يلمزونك، وأين الصداقة؟ أنت صديقي، أنا إذا منعتك منعتك لخير فيك، لخير أراه لك، لكن يلمزك وبدأ يطعن فيك، إذن أنت لست صديق لأجل الصداقة، وإنما أنت صديق لأجل المال ولأجل هذه الأمور، أليس كذلك؟ قال:
صديق لك حميم ترى أنه من أعز الناس عندك، وأنت من أعز الناس عنده، يسألك يوما من الأيام فيقول.
انتبه، يقول صديق لك حميم ترى ما شاء الله أنه من أعز الناس، يكلمك يا فلان أحبك في الله، وأنت صديق لي، وأنت حبيب لي، ما شاء الله، هذه الأوصاف العظيمة. يقول رحمه الله الشيخ: يسألك يوم من الأيام، انظر أمر يسير فضحه، يقول أعطني
كتابك أقرأ فيه،
يقول أعطني كتابك أقرأ فيه، أريد كتابك يا فلان، أنت صديقي، أنت تقول الكتاب هذا كتابي، أنا دونت عليه فوائدي، أنا حررت فيه مسائلي، أنا هذا الكتاب عندي أعظم من أن يعطى فلان وفلان، وأنا محتاج له هذه الليلة. انتبه. قال:
فتقول والله الكتاب أنا محتاج إليه غدا.
نعم، تقول هذا الكتاب أنا محتاج إليه، وغدا أنا عندي بحث فيه، ما أستطيع يا فلان، اعذرني. فماذا يقول؟
فينتفخ عليك ويعاديك، هل هذا صديق؟ هذا صديق منفع،
ينتفخ عليك ويعاديك، هين الحب في الله، وأنت حبيبي، وأنت صديقي في الله، كل هذا ذهب من أجل كتاب ما أعطيتك إياه، أنت صديق منفع لا تصلح، لأنك لو أتيتني المرة القادمة وقلت أعطني شيء آخر وقلت لك أنا ما أستطيع، يعلم الله أنني لا أستطيع، تنتفخ وتبدأ تخرج تلك الألفاظ الدنيئة، أين الحب في الله؟ لو كان الحب في الله حقيقي ما خرج هذا، فهذه إشارة إلى أن الصداقة كانت صداقة منفعة، نسأل الله السلامة من هذا الخزي والخذلان، الأمر خطير، فالإنسان عليه أن يراجع نفسه، ينظر أنا لماذا أحمل على فلان وفلان لأجل كذا وكذا، أين الصداقة؟ أين الحب في الله؟ هذا الأمر خطير. قال:
الثاني صديق لذة، يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بك في المحادثات والمؤانسات والمسامرات.
نعم، بعضهم تجده ما شاء الله صديق لذة، من هو صديق اللذة؟ يعني أرجوزة، تجده يجلس ويضحك الناس ويمازح الناس، فقط أنت تجلس معه ما تحبه في الله ولا لأجل الله، فقط لأجل أن أضحك عليه ونضحك بما يقول فقط، هذا يوجد في بعض المجالس، نسأل الله السلامة، هذا صديق لذة. هذا الرجل بالله عليكم لو أصيب بمرض هل أحد يزوره من هؤلاء؟ لا، يبحثوننا عن رجل آخر يجالسنا في المجالس، هذا خلاص انتهى، ما يصلح الآن، نريد رجل يمازحنا آخر، وتصبح الحياة كلها ضحك ولعب، وكأنهم خلقوا لذلك، والله جل جلاله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما خلقهم للعبادة، ما خلقهم للضحك والهزل ومضيعة الأوقات، ولكن سبحان الله، هم لماذا يفعلون ذلك؟ أنت لو سألت أولئك الأقوام الذين يفعلون ذلك أنتم لماذا تفعلون ذلك؟ يقول لك الضيق، نحن نتضايق، ما نجد الوقت ضيق، نجد الوقت واسع ونفوسنا ضيقة. قلنا: صدق الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ما وجدت هذا الضنك، وما تبحث عن من يؤانسك في المجالس، وهذا يوجد من كثير من الناس حتى من يملك ما يملك من الأموال، تجد أنه يقول أنه نريد أحد يونسنا هذه الليلة يجلس معنا يبحث لنا عن إنسان. لماذا؟ يقول نشعر بالضيق. ما قال هذا إلا لأجل الضيق. ومن أين أتاك الضيق؟ الإعراض عن ذكر الله. والله لو أقبل على الله بقلبه وقالبه وتذكر الجنة والنار والله ما وجد هذا الضنك، بل وجد النور والسعادة. ولهذا صدق الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا هذا. ولهذا انظر إلى أرباب الأموال ولغير أرباب الأموال، ضنك رغم وجود المال، رغم وجود المال، رغم تجد أنه في ضنك وضيق، يبحث عن إنسان يؤنسه. لماذا؟ لأنه يعيش في ضنك. لكن لو أجلس الصالحين حوله وأجلس من يذكره بالآخرة، الله لاطمأن قلبه وارتاح، كما كان يفعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما مسك الخلافة، فقال: لا يجالسني رجل يتكلم في الدنيا، من أراد أن يجلس معي فليتكلم بالآخرة. كانوا يقومون من المجلس وهم يبكون. نعم بكاء، لكن القلب مطمئن ومرتاح، أليس كذلك؟ وناس يقومون وهم يضحكون وقلبهم ضيق كأنما يصعد في السماء. شتان. صحيح أن مجلس البكاء قمنا ونحن نبكي تذكرنا الآخرة، لكن والله نجد السعادة في قلوبنا ونجد الطمأنينة في قلوبنا. وأولئك الأقوام قاموا وهم يضحكون ويكعكعون، لكن يجدون ضنك في قلوبهم بمجرد انتهاء هذا المجلس. ماذا حصل؟ رجع الضيق وبشدة، كأنه يؤمر أن يصعد في السماء. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله. ولهذا على الإنسان كما قلت لكم يتحرى الصديق، ينظر من يجالس، جالس من يذكرك بالآخرة، والله ثم والله تجد الطمأنينة في قلبك والراحة. أما الذي يضحك ويمزح، اليوم يضحك وغدا قد يضحك عليك، أليس كذلك؟ اليوم يضحكك لكن غدا قد يضحك عليك، فانتبه من هذا الأمر. قال:
ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه، كل واحد منكم لا ينفع الآخر، ليس إلا ضياع وقت فقط، هذا أيضا احذر منه أن يضيع أوقاتك.
نعم احذر منه أن يضيع أوقاتك، ورغم ضياع الأوقات قد يميت قلبك بكثرة الضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كثرة الضحك تميت القلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما مر على الصحابة ووجدهم يتذاكرون ويضحكون فنظر إليهم وقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الله أكبر، صحابة أجلاء، يعني كم سيضحك أولئك الأقوام على صدقهم وعلوهم. قال: والله لو تعلمون ما أعلم، وراءكم أهوال، وراءكم موت، وراءكم قبر، وراءكم صراط، وراءكم جنة ونار، تضحكون؟ الإنسان يكفي والله لو تذكر ساعة الموت والله ما يستطيع أن يضحك، ما يستطيع أن يضحك، لأنه كأنما يتنفس من خرق إبرة. تخيل وقت الموت، فقط وقت الموت، لا تبحث ما بعد الموت، أهوال عظيمة. فقط وقت الموت عند نزع الروح، بعض السلف يقول: والله إنها لأشد من ضرب السكاكين ونشر بالمناشر. تخيل أشد من أن إنسان يأتي بسكين ويضربك من رجلك إلى رأسك، ونشر بالمناشر يقطعك قطعة قطعة، هذا الموت فقط. الله أكبر، كيف نتحمل؟ ومع ذلك والله نضحك ونمزح ولا نبالي، ولا كأن وراءنا موت، كأننا خلقنا للأبد وما نعلم بأن وراءنا موت، هذا فقط الموت. تخيل ما بالك ما بعد الموت في القبر، حفرة توضع فيها على طولك، أين ذلك الفرش الناعم؟ تراب، فوقك تراب، وتحتك تراب، وعن يمينك تراب، وعن شمالك تراب، تراب في تراب. الآن الإنسان لو نام بثوبه على الأرض على التراب تجد أنه يقوم يتضايق يتضجر ما يتحمل، فما بالك خرقة بيضاء تلفيها وتوضع في التراب. وليس الأمر كذلك، الأمر لو ينتهي عند ذلك لكان الأمر هين، لكن مع الديدان وفي تلك الظلمة وفي تلك الحالة يأتيك ملكان. أمر لو يقف على هذا كان هين، لكن يأتيك ملكان ما شاء الله، السؤال عظيم، ينتهرانه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكلمانه بشدة، من ربك؟ الآن يأتي الجواب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. انظر الأمر عظيم، لكن الذي لا يستطيع، من ربك؟ لا أدري. ما دينك؟ لا أدري. من نبيك؟ لا أدري. سمعت الناس يقولون فقلت. الأمر هل يقف؟ لا، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة لو سمعها الثقلان تصعقا، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، الإنس والجن. الأمر عظيم، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك من الذي يأتيه؟ يأتيه رجل طيب الريح؟ لا، رجل خبيث المنظر، خبيث الرائحة، يقول من أنت؟ ووجهك الوجه الذي يأتي بالسوء وبالشر. قال أنا ضحكاتك في الدنيا، أنا لعبك في الدنيا، أنا زناك في الدنيا، أنا عملك الخبيث، أنا عملك. الآن ما شاء الله أنا صرت خبيث في الدنيا، لما كنت تفعل الفواحش كنت لذيذ بالنسبة لك، لما كنت تتكلم في الحرام كنت طيب بالنسبة لك، لما كنت تفعل كذا وكذا ما شاء الله كنت أنا الجميل. وأولئك الذين هم على طاعة الله هم الذين خبثاء، لكن ما شاء الله أنا كنت طيب بالنسبة لك، الآن صرت بالنسبة لك خبيث، أنا عملك السيء ما يدعه. فتفتح له نافذة من الجنة فيقال له انظر إلى تلك المنزلة، لو أنك أطعت الله لكنت فيها. ثم تفتح له نافذة من النار فيقال هذا منزلك لأنك عصيت الله. يعني لما تفتح له نافذة من الجنة هذا أشد مما لو فتحت له نافذة إلى النار مطلقا مباشرة. لماذا؟ لأنه يرى النعيم وما فيه فيتحسر، ورغم ذلك يعذب. فالأمر خطير. هذا فقط نحن نتكلم الآن عن ماذا؟ الموت والقبر، ما وصلنا إلى ما بعد الأهوال. فالأمر ليس بالعين، ومع ذلك الناس تضيع أوقاتها وتضيع عمرها هكذا، تجد الناس لا تبالي بأوقاتها وأعمارها وكأنها خلقت الدنيا، نسأل الله السلام. وهذا كله من رفقاء السوء، فانظر من تخالل ومن تصاحب. قال
الثالث صديق فضيلة يحملك على ما يزين وينهاك عما يشين ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زللت ينهاك على وجه لا يخدش كرامتك، هذا هو صديق الفضيلة.
صدق رحمه الله، صديق الفضيلة هو الذي يبحث عنه، وهو العملة النادرة كما قال المصنف. من هو؟ يحملك على ما يزين، كل خير يدعوك إليه، وينهاك عن ما يشين، كل شر ينهاك عنه، لا تفعل هذا، هذا شر، هذا حرام، هذا كذا، لا تتضجر منه، اقبل ما جاء عن الله ورسوله من كلام هذا الرجل. قال ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه، وإذا زلل ينهاك لكن على وجه لا يخدش كرامتك، يأتيك برفق ولين ويقول يا فلان يا أخي هذا لا يجوز وهذا مخل بكذا. التناصح، الدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهنا ينصحك لكن من غير خدش كرامتك، أليس كذلك؟ هذا هو صديق الفضيلة، هذا هو الذي يبحث عنه. بقي شيء من الوقت؟ إذن في هذا القدر كفاية. في الدرس القادم إن شاء الله ندخل في آداب، في آداب الطالب في حياته العلمية، وهذا أمر مهم لطالب العلم. في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، عندك سؤال؟ طرق ارفع صوتك، ارفع صوتك. طبعا طرق الثبات ووسائل الثبات كثيرة جدا، من أقوى وسائل الثبات الدعاء، هذا من أقوى وسائل الدعاء، من أقوى وسائل الثبات أنك تسأل الله أن يثبتك على طاعته. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر في سجوده أن يقول اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. انظر أمر عظيم، تدعو الله أن يثبت قلبك على طاعته. الأمر الثاني، دائما تذكر الموت والآخرة. والله ما جعل الإنسان الموت والآخرة نصب عينيه إلا وفلح بإذن الله، وما يأتيه الشيطان لجره لمعصية وعند تذكره للموت إلا ارتدع وامتنع. لماذا الناس تقع في الفواحش والمعاصي؟ لأنها ما تتذكر الموت في ذلك الوقت. لو تذكرت أنه وهو يزني في ذلك الوقت أنه قد يأتيه ملك الموت ويقبض روحه وهو على تلك المرأة، هل سيزني؟ لا، لكن هو نسي. لو تذكر أنه قد يأتيه الموت وهو يشرب الخمر، هل سيشرب الخمر؟ لا، لكن لما نسوا الموت وقعوا في المحرمات. فهذا أيضا من وسائل التي تثبت بعد الله جل جلاله. أيضا من الوسائل التي تدعو إلى الثبات، وهي أيضا من أقواها، العلم. العلم من أقوى وسائل الثبات على طاعة الله. لماذا؟ لأن المشغول بالعلم لن ينشغل بالمعصية ولن ينشغل بالمباح. المباح لن ينشغل به، فما بالك بالمعصية؟ لأن العالم وطالب العلم دائما تجد يبحث ويقرأ ويبحث في كلام الله وفي التفاسير وفي الأحاديث وفي كلام السلف. إذن هو مشغول، ما عنده وقت يضيعه. من أين تأتي المعصية؟ من الفراغ. فإذا الفراغ أغلق، من أين تأتي المعصية؟ ما فيه معصية. إذن هذا من أقوى وسائل الثبات، أليس كذلك؟ أيضا من وسائل الثبات ما ذكره الشيخ هنا، اختيار الصديق، الجلوس مع الأصدقاء الذين يعينون ويذكرون بالآخرة. هذا أيضا من وسائل الثبات، ووسائل الثبات كثيرة، ولكن هذه من أقواها. كيف تركب هذه الدعوة؟ لا تكون إلا بعلم. أقوى وسائل الثبات العلم بدعوة، العلم مع الدعوة. يعني بعدما تعلم كما شرحنا لكم، علم ثم عمل ثم دعوة ثم صبر، وهي مجموعة في سورة العصر. فكيف تكون دعوة بغير علم؟ هذه ما فيها. إن خرج ودعا تجد بسهولة أنه يزل، لأنه ستطرح عليه شبه إما دنيوية من أناس أو شبه بدعية، كيف يتخلص بغير علم؟ ما يستطيع. إذن لا شك لا بد من العلم. علم بغير دعوة هذا أمر أيضا لا ينبغي، كما بينا في الدرس الماضي. ودعوة بغير علم مصيبة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني، يعني من سار على نهجي. أما الدعوة بغير علم لا شك أنها ستأتي بمفاسد أكثر من المصالح. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى
الفصل الخامس، آداب الطالب في حياته العلمية.
نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الخامس، وهو فصل عظيم. هذا الفصل يبين لك أيها الطالب للعلم كيف تكون حياتك العملية، حياتك العلمية، كيف تكون هذه الحياة العلمية، وكيف تسلك هذا الطريق في حياتك العلمية. يقول آداب الطالب في حياته العلمية. أتى أولا رحمه الله تعالى بأمر عظيم، لا بد هذا أن يكون قرين مع طالب العلم، لا بد. ما هو؟ قال
كبر الهمة في العلم.
نعم، كبر الهمة في العلم، أي لابد أن تكون صاحب همة عالية، وإلا لن تكون طالب علم. لابد أن تكون عندك همة عالية في الطلب، تصبر وتصابر وتحاول أن تثابر على دروس العلم. ما تأتي يوم وتنقطع أسبوع ثم ترجع، هذا ما يسمى طلب علم، أليس كذلك؟ يحضر يوم وينقطع شهر أو ينقطع أسبوعين، بعد ذلك يأتي، والله ما فهمت، أعطوني أكتب. تكتب ماذا؟ ليس الخبر كالمعاينة، ليست الكتابة كالحضور، أليس كذلك؟ فلا بد أن تكون صاحب همة عالية، تصبر وتصبر نفسك. هذه هي الهمة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. أما أنه مشاغل الدنيا تشغله وإن كانت يسيرة، هذا ما يعتبر طالب علم، لن يصبر. الله ما ذهبت، ما اشتريت كذا، ويستطيع أن يؤخر هذا الشراء إلى ما بعد وقت الدرس، لكن الشيطان دخل له قال والله لا تذهب تشتري أحسن، الدرس إن شاء الله ستدركه بشريط، ستدركه بكتاب. نقول لا، هذا دليل على ضعف الهمة عندك. إذ لو كانت الهمة عالية لصبرت ولأجل ما يؤجل. نعم، لو كان الأمر ضروري لابد، قل نعم هنا لابد من ماذا؟ من متابعة الدرس من الإخوان ومن الأشرطة وغيرها. أما وأنت تستطيع والأمور يسيرة، هذا لا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. لابد أن يكون صاحب همة عالية في الدروس في طلب العلم، أيضا في المطالعة لابد أن يكون صاحب همة عالية في النظر في كلام أهل العلم في قراءة كتبهم. أما أنه يقرأ ويقف ثم ينتقل إلى آخر كتاب آخر ثم ينتقل ثم، هذا ما يسمى طلب العلم. لماذا؟ لابد إذا مسكت كتاب أن تكون عندك همة تصبر عليه حتى تنهيه. فكبر الهمة وعلو الهمة أمر كان معروف عند السلف. يقول رحمه الله تعالى:
من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة مركز السالب والموجب في شخصك.
نعم، من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة مركز السالب والموجب في شخصك. صحيح، السالب والموجب هي همتك، فإن كانت الهمة سالبة بمعنى أنها ضعيفة غير موجودة فطلبك للعلم ضعيف غير موجود، وإذا كانت الهمة موجبة قوية فهمتك وعلمك سيكون قوي. إذن كل ذلك يرجع إلى همتك وعزيمتك مع إخلاصك في النية. لا بد من الهمة العالية تروض نفسك. إذا وجدت أن النفس بدأت تكسل قوها، فهذه هي الهمة. الصبر، الصبر على العلم. لا ينال العلم براحة البدن أبدا، العلم ما ينال براحة البدن، ولهذا كانت للعلماء تلك المنزلة العالية في صبرهم بالمطالعة بالبحث بالاستنباط. لماذا؟ حتى يصلوا إلى الحق وإلى الراجح، وهذا ليس بالهين، هذا يحتاج إلى همة عالية. ولهذا تجد ما شاء الله كثير من طلبة العلم إلا من رحم الله يتكلم ويفتي ويحلل ويحرم ويرجح وهو ما بلغ. لماذا؟ لأنه ما كانت عنده الهمة في الطلب، فهذا مستحيل، لأنه إذا ما فضح الآن سيفضح بعد حين. ولهذا لا بد يا طالب العلم من علو الهمة، من أن تروض نفسك على طلب العلم وعلى النظر وعلى المطالعة وعلى المباحثة مع إخواني. يقول رحمه الله:
الرقيب على جوارحك كبر الهمة.